بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العامرات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأكارم، إن مما يزيد من إيمان المرء ويزيد صلته بالله سبحانه وتعالى العناية بأعمال القلوب. الناس تهتم بعبادات الجوارح، لكن الكثير يغفلون عن عبادات القلوب وما أعظم أثرها على المرء. وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل سوف نعيش مع جزئية في عبادة من عبادات القلوب، كم نحتاج إليه في هذا الزمان وقد كثرت الشبهات واختلطت الأمور وتداخلت المفاهيم، ألا وهي عبادة الورع. عبادة الورع عبادة مهمة، حقيقتها أن يبتعد الإنسان عن الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات. وقال بعض العلماء أن يترك الإنسان ما يخشى ضرره يوم القيامة، وقال بعض العلماء أن يترك الإنسان ما لا بأس فيه خشية أن يقع فيما فيه بأس. حقيقة الورع أن يترك الإنسان أشياء قد تقوده إلى الحرام وقد تؤدي به إلى أبواب المحرمات. وهذا الورع من أفضل العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو وأمي وخير دينكم الورع، يعني من أفضل أعمال الدين أن يتصف الإنسان بالورع. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة لديكم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء الذي فيه ريبة الإنسان يجتنبه وينتقل إلى الطمأنينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ثمرة الورع: فمن اتقى الشبهات، وفي الرواية الأخرى: فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. من تحلى بالورع كان سببا لأن يحافظ على دينه وأن يحافظ على عرضه. حديثنا معكم في هذه الليلة عن مقامات الورع. العلماء تحدثوا كثيرا في كتب السلوك عن تقاسيم الورع، منهم من قسم الورع إلى الورع الواجب والورع المستحب، ومنهم من قسمه إلى ورع الصالحين ثم ورع المتقين ثم ورع الصديقين. ومن العلماء من جعل الورع على ثلاثة أقسام: الورع عن المحرمات، والورع عن المكروهات، والورع عن فضول المباحات. نحن نريد أن نعيش معكم شيء من التفصيل بعيدا عن هذا الإجمال، الأبواب التي يحقق بها الإنسان الورع، دقائق المقامات التي نحتاج إليها في باب الورع. كيف يحقق الإنسان الورع؟ في ماذا يكون هذا الورع؟ هناك مقامات كثيرة جدا، أبواب للورع. من هذه الأبواب الورع في النظر، أن يحفظ الإنسان النظر فلا يطلق النظر فيما حرمه الله عز وجل. اليوم الورع في النظر أصبح أشد. لماذا؟ لدخول التقنيات على الناس. اليوم هناك الخلوة الإلكترونية، حينما يخلو الإنسان بالجهاز، بالهاتف، بوسائل التواصل، كم من الصور
الموجودة في هذه الوسائل، وكم من أبواب الفتن الموجودة عبر هذه التقنيات. يحتاج الإنسان أن يحفظ نفسه في وسائل الإعلام، في الصحف، في المجتمع، في الأسواق. يحفظ الإنسان هذا البصر. جرير بن عبد الله البجلي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، إنسان ربما عينه تقع على امرأة فجأة، قال: فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أصرف بصري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته المعروفة لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. لابد أن يكون هناك ورع في النظر. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إذا مررت بامرأة فغمض عينيك حتى تجوز، حتى تطوف، وخاصة في المواطن التي هي مظنة النظر، يحتاج الإنسان أن يحتاط فيها أكثر. وكيع أحد تلاميذ سفيان الثوري رحمه الله يقول: خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد، فقال سفيان الثوري رحمه الله: أول ما نبدأ به هذا اليوم غض البصر، لأن العيد مظنة الاختلاط وإطلاق النظر وكثرة النساء. قال: أول ما نبدأ به هذا اليوم غض البصر، أن يحفظ الإنسان البصر. وأيضا من مقامات وأبواب الورع، الورع في السمع، أن يحفظ الإنسان السمع، فلا يسمع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لا يجوز للإنسان أن يستمع لأناس وهم له كارهون ولا تجسسوا. ما يجوز للإنسان أن يتعدى على الآخرين في السماع. لا ينبغي للإنسان أن يستمر في سماع ما هو منكر في مجلس المجالس، يسمع الغيبة وهو مستمر، وربما يبادلهم بالبسمات، يسمع النميمة، يسمع السب. أقل الإيمان وأضعف الإيمان أن الإنسان يخرج من هذا المجلس. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم، أن يغير هذا المنكر، يخرج من هذا المجلس، يحفظ نفسه. وكذلك يحفظ الإنسان سمعه مما يؤثر على عقيدته وفكره. إذا سمع الإنسان الذين يخوضون في آيات الله يعرض، لا يسمع. طاووس أحد التابعين رحمه الله لما جاء إليه رجل من أهل البدع وكان معه ابنه، فقال: أريد أن أكلمك. فقال له طاووس: ولا نصف كلمة. ووضع سبابته في أذنيه وقال لابنه: ضع سبابتك في أذنيك واشدد، ما تسمع منه شيء. لماذا؟ لأن هذا المبتدع قد يفسد عليه الدين، صاحب هوى، الإنسان ما يأمن على دينه. فينبغي أن يكون لدى الإنسان ورع. أيضا من الورع في السمع أن يحفظ الإنسان سمعه من الغناء. ما أكثر التساهل في هذا الباب اليوم، يسمع الإنسان يعني أصوات الغناء عبر الأجهزة، بعضهم يجعل رنات الهواتف أصوات معازف وموسيقى. تأمل في هذا الأثر. فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر لما مر وسمع صوت مزمار فوضع إصبعيه في أذنيه وقال لتلميذه نافع: تسمع ما أسمع؟ قال: نعم. فوضع نافع إصبعيه في أذنيه، ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والحديث عند أبي داود صحيح الشيخ الألباني، قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع. ورع، يحفظ الإنسان سمعه، لأن الإنسان إذا أطلق واستمع إنما يحصد السيئات من هذا الاستماع. وأيضا من أبواب الورع وقد يستغرب منه البعض الورع في الشم. كيف يكون لدى الإنسان ورع في الشم؟ جاء في كتاب الزهد لعبد الله المبارك في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتي إليهم من البحرين بمسك وعنبر، فقال عمر بن الخطاب: لو أن امرأة حسنة الوزن تأتي فتقسم هذا المسك حتى نوزعه على الناس. فقالت عاتكة زوجة عمر: إني أحسن الوزن. فقال عمر لها: لا. فقالت: لما؟ قالت: أخشى أن تصيبي منه شيئا فأشم شيئا من حق المسلمين. فانظر إلى هذا الورع الشديد. وأيضا جاء في كتاب الورع لابن أبي الدنيا عن عمر بن عبد العزيز أنه أتتهم بعض الغنائم وكان فيها طيب، فقيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: ألا تجرب هذا الطيب؟ فإن فيه شيئا للمزاج، أي يحسن المزاج. فقال: لا أصيب شيئا هو من فضل المسلمين. فانظر إلى الورع حتى في أدق الأبواب. وأيضا من أبواب الورع الورع في اللسان، أن يحفظ الإنسان اللسان. أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديق هذه الأمة كان يمسك بطرف لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. ولا يخفاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، أي الشارب واللحية، وما بين رجليه أضمن له الجنة. وهذا الباب من أعظم أبواب الورع. يقول الفضيل ابن عياض: أعظم الورع ورع اللسان. ولما سئل عبد الله بن مبارك: أي الورع أشد؟ قال: ورع اللسان. وقال يونس ابن يحيى: إذا أردت أن تنظر إلى ورع الرجل فانظر إلى كلامه. يحفظ الإنسان الكلام، يزن الإنسان ما يتكلم به. ولذلك حث الشارع على الصمت: من صمت نجا. فالإنسان في مواضع كثيرة ينبغي أن يتفكر قبل أن يخرج الكلمة، هل ستكون في ميزان الحسنات أو ستكون في ميزان السيئات. وأيضا من مقامات الورع الورع في البطن، أن لا يدخل على الإنسان إلا طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي صحيح البخاري: إن استطعت أن لا يدخل بطنك إلا طيب فافعل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتورع أشد الورع في هذا الباب. مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه على تمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا خشيتي أن تكون من الصدقة لأكلتها. ومر النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن، فالتقط الحسن تمرة من تمر الصدقة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من يده وقال له: كخ كخ، كلمة زجر. قال: أما تعلم أنه لا يحل لنا تمر الصدقة؟ يعلمه. هذا باب من أبواب الورع. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ذكرنا له في بعض المحاضرات شدة ورعه في هذا الباب، لما تكهن له غلام له وأتى له بطعام من الكهانة وأكله أبو بكر الصديق، وما كان يدري أنه من الكهانة، أن فيه جانب محرم. فلما علم وضع إصبعه في فيه فقاء الطعام كله حتى لا يدخل في جوفه شيء محرم. وأيضا من أبواب الورع الورع في المكسب، المكسب الذي يدخل عليك، المال الذي يدخل عليك، كل درهم سحت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالنار أولى به. ما يدخل الإنسان على نفسه شيء محرم لا يحل له. عبد الله مبارك استعار من رجل قلم في الشام، فرجع إلى مرو بلاده، بلاد خراسان، فتذكر أن هذا القلم معه، تخيل هذه المسافة الطويلة، فرجع من مرو إلى الشام حتى يرجع هذا القلم. ما قال هذا قلم يسير؟ كان بعض السلف يقول لا تحتقر الفلس أن يكون في مرضات الله. الفلس الواحد يدخل على الإنسان ينبغي أن يكون في مرضات الله عز وجل، لا يحل الإنسان أن يأخذ شيء من أموال المسلمين ولو كان شيئا يسيرا. حماد بن زيد أحد علماء الحديث يقول كنت مع أبي فمررنا على بيت، قال فأخذت تبنة من الجدار، طبعا كانت البيوت تبنى من الطين والتبن في السابق، فقال أرجعها، فقلت لأبي هي تبنى، قال لو أخذت أنت وأخذ فلان وأخذ فلان ماذا يبقى لهم؟ فهذا من الورع في هذا الباب. أبو إسحاق الشيرازي أحد علماء الشافعية دخل المسجد فنسي دينارا في المسجد، خرج وتغدى وتذكر هذا الدينار، رجع إلى المسجد فوجد هذا الدينار، فلما هم أن يأخذه قال ربما لا يكون ديناري، ربما يكون دينار شخص آخر سقط في هذا المكان، أو يعني أدخل هذا الاحتمال حتى يحفظ نفسه من شدة الورع. كهمس بن الحسن أحد التابعين سقط منه دينار فغربل له التراب، الغربلة هكذا تراب، فخرج الدينار فلم يأخذه، قال أخشى أن يكون دينار شخص آخر. شدة ورع في هذا الباب. عمر بن عبد العزيز رحمه الله اشتهى يوما عسلا، فقالوا ليس لدينا في البيت عسل، ثم قام أهله بإعطاء السائق دينارين حتى يحضر لهم العسل، واستخدم البريد يعني النقل العام للمسلمين، بريد المسلمين، فأحضروا له العسل، قال إنك سألت عسلا وهذا العسل، فشرب من هذا العسل، فقال من أين العسل؟ قال أرسلنا بدينارين عن طريق البريد. فغضب عمر بن عبد العزيز غضب شديد، وقال للسائق اذهب وابتع هذا العسل واجعل ثمنه في دواب البريد، قال لأن استخدمنا البريد في أمر شخصي. انظر شدة الورع. اليوم انظر إلى حال الناس في بعض المؤسسات، في بعض أماكن العمل، تساهل عجيب في قضية الأموال، في أخذ ما لا يحق لهم في هذا الباب. وأيضا من أبواب الورع، الورع في الريب، كل ما رابك فاتركه. الإثم ما لم تطمئن إليه النفس. سفيان الثوري يقول الورع من أسهل الأبواب، كل ما شككت فيه فاتركه. يوسف بن أصباط يقول صار لي 40 سنة ما شككت في شيء إلا تركته. وأيضا من أبواب الورع باب المجالسة، لا يجالس الإنسان إلا من يعين على الخير، إلا من يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول سفيان بن عيينة انظر إلى كل من يفسد عليك قلبك فاجتنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا. يختار الإنسان المجالس التي تعينه في سيرة إلى الله سبحانه وتعالى، المجالس التي تذكره بالله عز وجل. اليوم مجالس الغفلة كثير، مجالس اللهو، مجالس المعاصي كثيرة، يحتاج الإنسان إلى مجلس يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، يقرب من الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أبواب الورع، الورع في القول في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير علم. كان الأوائل يتورعون في قضية التفسير، ابن أبي مليكة يقول سألت ابن عباس عن آية فسكت عنها، قال ولو سألت أحدكم لفسرها. وهذا ابن عباس ترجمان القرآن ومع ذلك يجتنب. وهذا سعيد المسيب جاء في ترجمته يقول إذا جاء الحلال والحرام أجاب، وإذا جاء تفسير كلام الله عز وجل سكت. ويقول عبيد الله بن عمر يقول أدركت علماء المدينة كانوا يهابون القول في التفسير، أن يقول الإنسان في كتاب الله عز وجل من غير علم، لأنك تفسر كلام الله عز وجل كأنك تفسر مراد الله عز وجل. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله مسعود إذا حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف يرتعد، وكان البعض من شدة ورعه ما يحدث بحديث إلا ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون النسبة صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخشون أن يدخل الإنسان في الوعيد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبواب الورع، ولعلي أختم بهذا الباب وهو باب مهم جدا، الورع في الفتوى. اليوم نحن نعاني من معضلة أن الكل يتكلم في الشريعة، الناس اليوم يخافون يتكلمون في الطب، يخافون يتكلمون في الهندسة، يقولون احترام تخصص، إذا جاء الإسلام صار كلأ مشاع الكل يتكلم فيه. لماذا؟ مع أن من أخوف الأشياء أن يتكلم الإنسان في شرع الله عز وجل من غير علم. البراء يقول أدركت 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتمنى لو أن صاحبه كفاه الفتوى، ما يريدون الفتوى، يتجنبون هذا الباب. ابن أبي ليلى يقول أدركت 120 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتدافعون الفتوى، قال وربما يتدافع الفتوى العشرات حتى ترجع إلى الأول، يقول اذهب إلى فلان فلان إلى فلان، ثم يرجع إلى نفس الشخص. شدة خوف في هذا الباب. ابن سيرين رحمه الله كان إذا جاءت الفتوى تغير لونه، اصفر وجهه. لماذا؟ لأنك تبين شرع الله عز وجل. ابن القيم لديه كتاب نفيس اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، الذي يفتي هذا يوقع عن رب العالمين، تبين شرع الله سبحانه وتعالى. أبو حفص عاصم ابن عثمان يقول إن أحدكم ليفتي في المسألة لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، يشير إلى التساهل الموجود عند كثير من الناس. فالفتوى تحتاج إلى رسوخ، تحتاج إلى إدراك مقاصد الشريعة، تحتاج إلى معرفة فقه المصالح والمفاسد، تحتاج إلى معرفة الدلالات، تحتاج إلى ورع، تحتاج إلى خوف من الله عز وجل لا يقدم عليها أي شخص. فنحن نحتاج في حياتنا أن نمتثل صور الورع التي وجدت في حياة الأوائل، وأن نبتعد عن صور التساهل، سواء الورع المتعلق بالجوارح أو المتعلق بالعلم أو المتعلق بأبواب المجالسة أو في أخذ العلوم أو غيرها من الأبواب. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للورع، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على السنة، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.